أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون قد تحدثنا فيما مضى من الحلقات عن موضوع آخر الفقرة الخامسة والأربعين التي هي من آخر المباحث والموضوعات المتعلقة بالصفات. وبعد أن كنا قد أخذنا قبل ذلك موضوع الرؤية والكلام، وهذه هي من أهم المباحث في أمور العقيدة والصفات. وكما قلنا إننا سنبدأ في باب جديد من أبواب العقائد، وهو باب الغيبيات التي يسميها أهل الكلام السمعيات. والمقصود عندهم بالسمعيات ما ثبت بالخبر، أي بالدليل السمعي كما يسمونه، الذي ثبت بالدليل السمعي، يعني ورد به الخبر، ورد في القرآن أو في السنة، ولكن العقل لا يثبته ولا ينفيه، بخلاف الكلام والرؤية وأمثالها مما سبق بحثه مثلا. فإنهم يقولون إن تلك يثبتها العقل ويدركها، يعني يدرك إثباتها ويقر بها ويحكم بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بها. وهناك أخبار صفات خبرية وأخبار مجردة، كما هي أحوال يوم القيامة من الصراط والحوض والميزان، وكما هنا الإسراء والمعراج وأمثال ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به ويقرون به على الشرط الذي سنذكره، مسمين إياه السمعيات. فعندهم العقيدة أو أبواب العقيدة على نوعين: الأول العقليات عموما، مباحث الإلهيات والصفات وما أشبه ذلك، هذه تدخل جميعا ضمن العقليات، أي التي يبحثها العقل ويثبتها ويدركها. وأما مباحث السمعيات فهي التي جاء بها النص، جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل عندهم لا ينفيها. فنحن اليوم سنتحدث إن شاء الله عن شرح الفقرة 46، نبين أولا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الغيبيات ومذهب المتكلمين في ذلك، ثم نتحدث عن الإسراء والمعراج بما يفتح الله تبارك وتعالى حسب ما سنذكره من فقرات إن شاء الله.
Thank you.
نبدأ كما ذكرنا بالفقرة الأولى وهي ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات أو ما يسميه أهل الكلام السمعيات؟ فالجواب إن شاء الله معروف لدى الجميع، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت آمنوا به وسلموا، والشرط الوحيد عندهم هو أن يصح ذلك فقط، هذا هو أن يصح ذلك وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في القرآن فهو معلوم أنه لا نزاع فيه، فإذا ثبت شيء من الأمور الغيبية في الكتاب أو السنة آمن به أهل السنة والجماعة كما كان يؤمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة قبل ظهور أهل البدع والضلال. إذن ما عندهم شرط في أي شيء إلا أن يثبت ذلك وأن يصح بالشروط المعروفة، يعني يصح السند إذا كان حديثا ولا يكون فيه شذوذ ولا نكارة، وكما تعلمون من وجوه الترجيح التي ينقلها ويذكرها الأئمة المعروفون في ذلك. فإذا أثبتوا أمر من الأمور فإننا نؤمن به أيا كان ذلك الخبر، من أحوال يوم القيامة، من أحوال الجنة أو النار، من صفات الله عز وجل، كل ما جاء وصح نؤمن به ولا نعرضه على عقل ولا على الرأي، ولا نقول هذا يخالف العقول أو يخالف البراهين أو القواطع العقلية، أو لا نؤمن به حتى تنتفي أو يثبت سلامته من المعارضة العقلية أو غير ذلك، ولا نقول أيضا كما يقول الطرف الآخر، هذا الطرف الذي يعارض بالعقل هم المتكلمون كما تعلمون، والطرف الآخر الصوفية وأمثالهم الذين يقولون ثبت بطريق الكشف أو ثبت بطريق الذوق أن هذا لا ينبغي أو أن هذا لا يجوز أو أن ذلك لا يصح أو ما أشبه ذلك، كما يقول الصوفية مثلا في الحكم لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما في الجنة، ويردون الأحاديث الصحيحة في ذلك ويقولون هذا لا يليق، وقد ثبت عند أرباب المعرفة وأرباب الكشف والذوق أنهم في الجنة. هذا كلام لا يقبل عند أهل السنة والجماعة. العبرة عندهم إذن هو أن يصح الدليل، هذا هو الشرط وهذا هو العبرة، كالحال في أي حكم وفي أي أمر من الأمور. ولهذا لا يفرقون أهل السنة والجماعة، لا يفصلون في الأبواب ويفرقون، فيجعلون أبوابا عقلية وأبوابا سمعية، فكل ذلك عندهم شيء واحد، كله إذا ثبت به الدليل وصح به النقل آمنوا به وسلمت له عقولهم وأيقنوا به في قلوبهم دون معارضة ولا أي تردد. هذا بإيجاز واضح كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فإنهم في مثل هذا الباب في باب السمعيات إما أن يردوا ذلك مطلقا ويقولون إن العقل يعارضها، كما نقل عن المعتزلة ومن اتبعهم من الروافض أنهم ينكرون عذاب القبر أو ينكرون الميزان أو ينكرون الصراط، وسيأتي تفصيل الأحكام في الميزان والصراط إن شاء الله. ومنهم أيضا من أنكر الإسراء والمعراج الذي هو موضوعنا اليوم، يقولون لا يعقل ذلك. وقال بعض المعتزلة نؤمن بالإسراء ولا نؤمن بالمعراج، يعني يقولون الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم العودة هذا ممكن أن يقع عقلا، لكن الصعود العروج إلى السماوات السبع هذا يحيله العقل، يستحيله في العقل فلا يؤمنون به. فإذا المذهب أو الفرقة الأولى هي فرقة من ينكر هذه الغيبيات، فالزنادقة الفلاسفة عموما ينكرون ذلك إنكارا باتا، وتبعهم بعض المعتزلة والروافض وبعض المرجئة والخوارج والكرامية ومن ضل من هذه الفرق، وحتى بعض الأشعرية في بعض الغيبيات ينكرون هذه الغيبيات تبعا للفلاسفة والمعتزلة، ويقولون العقل لا يثبت ذلك. كيف نثبت عذاب القبر ونحن نرى ناس يغرق في البحر وناس تأكله الدواب وناس كذا وكذا؟ إذن فينكرون ما صح في ذلك من الأحاديث، ويقولون لا نثبت الميزان، كيف توزن الحسنات، كيف توزن الصلاة وقراءة القرآن وهي ليست أشياء مادية محسوسة، إذن الميزان لا حقيقة له. وهكذا المعراج كما قلنا، كيف يستطيع بشر أن يرقى إلى السماوات العلى وأن يدخلها سماء سماء إلى آخره؟ فإذن بأمثال هذه السرهات ينكرون السمعيات. والمذهب الثاني هو مذهب من يثبتها ولكن على غير منهج السلف الصالح، وهؤلاء هم أغلب الأشعرية ومن يسمون أو يسمون أنفسهم متكلمي أهل السنة، لأنهم يقولون نحن أهل الكلام من أهل السنة، فيجعلون المعتزلة أهل كلام بدعي وهم أهل كلام سني. فقد سبق أن رددنا على هذه الشبهة، تذكرون ذلك؟ من من الأئمة ذم أهل الكلام وعابهم ومر معنا هنا؟ تذكرون هذا؟ أبو حنيفة، نعم، وأبو يوسف، والشافعي، نعم. هؤلاء أئمة أهل السنة وغيرهم كثير الذين ظهر علم الكلام في أيامهم أطلقوا الذم على علم الكلام، ما في كلام ذمي، يعني كلام سني وكلام بدعي، كل الكلام كل علم الكلام بدعة. هذا الموضوع ما هو غريب، يعني ما هو بعيد العهد يا إخوان، ولا لا؟ يعني لما تكلمنا عدة حلقات عن علم الكلام ولماذا سمي علم الكلام وكيف نشأ وعن حيرة أرباب علم الكلام، أوردنا قصيدة الرازي وكلام الجويني وكلام الشهرستاني وكلام الخونجي وكلام الخسرو شاهي، ما العهد ما هو بعيد بهذا ولا لا؟ فهذا هو علم الكلام كله مذموم. فيقولون نؤمن به لتحقق أمرين، مثلا الباقلاني هو الذي أشهر وأظهر مذهب الأشعرية في بلاد في المشرق وغيره، لأنه أخذ المذهب عن تلاميذ الأشعري، فهو أبو بكر القاضي، يسمونه القاضي الباقلاني، القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، هو هذا الرجل يقول ونؤمن بالحوض والصراط والميزان كما صح بذلك الحديث، لأن ذلك غير مستحيل في العقل. هذا كلام في رسالة له اسمها رسالة الإنصاف. إذن نؤمن بذلك لماذا؟ يقول نؤمن بها كما صح بها الحديث أو كما صح بها النقل. يعلل ذلك يقول لأن ذلك غير مستحيل في العقل. إذن هنا قيد، جاء من بعده أبو المعالي الجويني وله كتاب الإرشاد تعرفونه أو بعضكم، فأخذ يذكر هذه الأبواب بابا بابا ويقول في آخر كل باب: نؤمن به لأن النص قد ثبت به ولأنه غير مستحيل في العقل. إذن ما هو مذهب أهل الكلام الذين يثبتون هذه الغيبيات يسمونها السمعيات؟ مذهبهم إذن الإيمان بها بشرطين، أليس كذلك؟ الشرط الأول أن يصح بها النقص، والثاني عدم الاستحالة. أو يعللون الإيمان بها، يعللون الإيمان لماذا آمنتم بها؟ قالوا لأنها غير مستحيلة في العقل. طيب أهل السنة والجماعة إذا قيل لهم لماذا آمنتم بها ماذا يقولون؟ خلاص نعم، لأنه قد صح بها النقل وثبت بها الحديث. إذن في فرق بين المذهبين ولا لا؟ فالمسألة ليست مجرد أن الإنسان يثبت شيء وإن كان إثباته حق، لكن يجب عليك أن تثبته على منهج أهل الإثبات، وهو أن تثبته لأن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أثبته وأقر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به والعقل لا ينفيه، إذن أنا جبت قيد، هذا القيد من عندي، جبنا هذا القيد من عندنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هذا المذهب في شرح العقيدة الأصفهانية، يقول: إن من قال أؤمن بهذا لأن عقلي يسلم به، ولا أقر بكذا لأن عقلي لا يسلم به، قد رد الناس إلى أمر غير منضبط. وهذا أيضا في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 177، ملخص بسيط، وإلا كل الكتاب رد عليهم، لكن ذكر ملخص بسيط في هذا قاعدة عظيمة. يقول: من رد الناس أو من قال أؤمن بما جاء بما يثبته عقلي ولا أقر ولا أؤمن بكذا لأن عقلي يرده، فهذا قد رد الناس إلى أمر غير منضبط، ما في انضباط. طيب أنا قريت حديث ما أدري هذا الحديث هل تقبله عقول هؤلاء أو ما تقبله، وأيضا قد أقرأ هذا الحديث وفيه كلام، فيأتي أحد ويقول أنا عقلي يقبل ذلك، فيأتي الآخر يقول والله أنا عقلي ما يقبل ذلك، إذن بأي شيء نؤمن؟ أمر غير منضبط. كما تعلمون قبل فترة قرأت يمكن ذلك، نشر في أحد الجرائد رجل ذكر قال إن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة، ودليل أنها موضوعة أن العقل لا يقبلها، وذكر أمثلة. قال: حديث أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فلطمه فسقع عينه، هذا الحديث لا يقبله العقل، إذن هو موضوع حتى لو كان رواه البخاري ولا كلام في سنده، وهكذا. طيب إذا طبقنا هذه القاعدة كم يبقى عندنا من الحديث؟ كل إنسان يمكن أن ينفي ما شاء كيف ما شاء، فإذا نحن بهذه الحالة لسنا عبيدا لله تبارك وتعالى، وإنما نحن أنداد عياذا بالله. العبد حتى في الدنيا العبد شأنه أن يطيع سيده وأن يصدقه، لكن إذا كان يقول هذا أجبل منك وهذا ما أجبل، هذا عبد ولا ند؟ هذا ند. فإذا ما الحاجة إلى أن يبعث الأنبياء كما ذكر شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية؟ ما الحاجة إلى أن يبعث الأنبياء ما دام أننا ما يأتوننا بشيء إلا ونعرفه على العقل؟ فإن أقره آمنا وإن لم يقره رفضنا. إذن لماذا يبعثون؟ يشتغل الناس بكلامهم نفيا وإثباتا ودراسة وتمحيصا. لا، إذن كان رحمة العالمين الرحمة بالناس أن لا يبعثوا، والناس عندهم العقول يقيسون بها، وعندهم البراهين العقلية التي ورثوها عن اليونان أو يتناقلون عن اليونان يتبعونها، ولا يتعبون أنفسهم في رد كلام الأنبياء أو ما ثبت عن الأنبياء وفي تأويله وفي إقرار بعضه ونفي بعض. فإذا اتضحت لكم إن شاء الله الصورة. ومن ذلك مثلا ممن أنكر أو أول في ذلك، لو أخذنا موضوعنا اليوم موضوع الإسراء والمعراج، محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد، وهذا الرجل يفسر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عصريا كما يقولون، وليس هو وحده، لكن هو أشهر من كتب في ذلك. كثيرون من الناس من الكتاب اتبعوا بعض المستشرقين الذين رأوا أن إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغمط ما أظهر الله تعالى على يده من الحق وجحد ذلك، والطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سبابا وشتما كما كانت تفعل الكنيسة ورجال الدين الغربيون في القرون الوسطى منذ الحروب الصليبية وقبلها وبعدها، كان كل هم رجال النصارى رجال الدين النصارى أن يخطب فيشتم في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه سبا فاحشا حاشاه صلى الله عليه وسلم عما يقولون، ويقولون إنه كذاب دجال ليس بنبي فعل وفعل وهكذا، حتى أوجدوا في العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جدا لا تريد أن تسمع عن هذا النبي أي شيء، كما هو حاله من اليوم، ولا يريدون أن ولا يمكن أن يقروا بأي فضل الله. هذا المنهج وجد بعض الناس أولا يعني من المفكرين الغربيين وجدوا أولا أنه غير علمي لأنه مجرد شتم. الشيء الثاني أن مردوده عند المسلمين عكسي، المسلم إذا قرأ مثل ما كتب هذا لامنس وأمثاله من المجرمين شتم هكذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم ينفر من الغربيين ومن النصارى نفورا شديدا ويشتمهم وتتوفز نفسه ولو لقتلهم أو قتالهم، لأن هذا لا يقر به أي مسلم مهما كان ضعيفا أو جاهلا أو ساذجا. فوجدوا أن هناك طريقة أفضل من هذه وأجدى، لأن المستشرقين يخططون ويغيرون الخطط، وهي أن يمدحوا ويثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحوه ويثنوا عليه ولكن يجردونه من صفة النبوة، فيقولون هذا النبي عظيم، رجل عظيم، فتح جزيرة العرب، وحد العالم، أسس دينا لم تعرف البشرية مثله، أوجد شريعة لا يوجد في الأرض مثلها، جاء بكذا، حق كل شيء يصفونه إلا أن يكون نبيا، فيجعلونه مجرد رجل عظيم كسائر العظماء. وعلى هذا كتب المؤرخ الإنجليزي والكاتب الإنجليزي المشهور توماس كارل أو بطولة محمد أو الكتاب له كتاب الأبطال، جعل من جملة الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب قديم في آخر القرن 19 كتب، فهلل له واستبشر له أكثر المغفلين من المسلمين، لأنهم في ذلك اليوم في فترة ضعف وذل وهوان، وما صدقوا أن رجلا غربيا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطل من الأبطال، مثل ما جعل نابليون بطل، ومثل ما جعل القائد الإنجليزي هذا الذي هزم نابليون ما أذكر اسمه الآن، عدة أبطال إنجليز وفرنسيين وألمان، ومن جملة الأبطال الشرقيين محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا المنهج سار بعض الناس الذين ينتهجون المنهج العقلي أو المنهج العصري من المسلمين، وهم من تلاميذ أو من أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده العقلية، ومنهم محمد حسين هيكل هذا، فمنهم أيضا عبد الرحمن عزام وغيرهم، واحد كتب بطل الأبطال، واحد كتب الرسالة الخالدة، واحد كتب حياة محمد، واحد كتب محمد هكذا فقط، وطه حسين كتب على هامش السيرة، كل هذا الكلام يكتبون على أساس أن هذا رجل مفكر داهية سياسي عسكري عبقري إلى آخر ذلك، إلا أن يكون يعمل بأمر من الله وبوحي من الله، فهذا وإن كانوا لا يصرحون بإنكاره لكنهم لا يكادون يأتون عليه ولا يذكرونه. وتعرفون مثلا كتب العقاد العبقريات أيضا هي من هذا القبيل، عبقرية محمد، عبقرية الصديق، عبقرية علي، عبقرية عمر إلى آخره، كل هؤلاء على هذا المنهج متأثرون به من قريب أو بعيد. محمد حسين هيكل يقول إن الإسراء والمعراج هو استجماعة نفسية وروحية حصلت ولا تحصل إلا لمن بلغ درجة عالية من الروحانية، فكأنه استجمع في نفسه الوجود منذ أول الوجود إلى آخره، استجماع روحاني. كلام لا، حتى لو تجد تنظر في معاني الألفاظ هذه الكلمات لا تجد تحتها أي معنى ولا لها أي قيمة، إلا أن المقصود هو المجرد عن كونه آية جعلها الله لهذا النبي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد الغزالي رد على هيكل وأنكر عليه ذلك، لكن نفس الشيخ فيه نوع من التأثر أيضا بالمنهج العصري، فلهذا جاء في كلامه أيضا ما يلمح بأن من الممكن أن يفسر الإسراء والمعراج تفسيرا ماديا أو شبه مادي، لأنه يقول أن كلمة البراق مشتقة من البرق، فرب كأنه يقول كأن الحديث يشير إلى أن سرعة البراق، لأنه كما جاء في الحديث كما سنقرأ إن شاء الله يضع حافره عند منتهى بصره أو عند منتهى طرفه من سرعته، فيقول كأنه يسير بسرعة الضوء، وفي ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتطى القوة الكهربائية في عروجه إلى السماء. وهذا نفس الشيء هو رد على أولئك، ولكن هذا الكلام قريب مما قالوا، فلا ينبغي لنا أن نخوض في هذه الأمور بمجرد الآراء، وإنما يجب علينا أن نسلم ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البراق هذه دابة كما جاء صفتها بحديث وكما سنقرأ إن شاء الله تعالى، هذه نؤمن بها كما جاءت، وبها عليها ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد إلى السماء، صعد إلى السماء بكيفية لا تدركها عقولنا، وليس من شأننا أن نفكر لماذا لا تدركها أو هل تدركها أو لا. نحن عبيد مأمورون أن نصدق وأن نسلم بما جاء، وإلا فما الفرق بيننا وبين كفار قريش؟ إذا جربنا هذا من معانيه الحقيقية، إذا استنكرت عقولنا أن يقع الإسراء والمعراج، ما الفرق بيننا وبين كفار قريش الذين سخروا وضحكوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى بعضهم بعض حتى أن أبا جهل استوثق من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتحدث القوم بما أخبرتني به؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ أن ينفره حتى أخذ منه وعدا يحدث القوم حتى يجمع قريش، فإذا حدثهم يكون التكذيب جماعي ويكون السخرية والضحك جماعيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق يصرخ في قريش، تعالوا يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا بالدهية الدهياء. فجاءوا واجتمعوا، ماذا لديك يا محمد؟ قال إنه قد أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. فسخروا وضحكوا وأنكروا وقالوا إن الراكب منا ليضرب في الأرض مسيرة شهر ليذهب إلى بيت المقدس ثم مسيرة شهر ليعود، وتزعم يا محمد أنك تذهب إليه في يوم وليلة. وجاءوا إلى الصديق أبي بكر رضي الله
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
إن بعض من آمن فإنهم قد فتنوا عافانا الله وإياك، نعم قد فتنوا، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ففتن بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق برسالته لما رأى أن هذا خبرا غريبا وقصة عجيبة ومذهلة والعقل يحار فيها، فكفار قريش يشهرون ويضحكون ويسخرون، فكان ضعيف الإيمان من هؤلاء لم يستطع أن يثبت عافانا الله وإياكم من الزلل، فكفروا وارتدوا وقتلوا مع أبي جهل ببدر، منهم من قتل مع أبي جهل ببدر، نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. فإذا قال واحد كهؤلاء إما هيكل وإما أمثاله والمستشرقون ليس بعد الكفر ذنب، إذا قالوا كيف نؤمن بالإسراء والمعراج، كيف نصدق، كيف، فهذا من بلا شك مشابه لموقف كفار قريش. إذن الذي يناقش في ذلك أو يماري أو لا يؤمن هو في الحقيقة لم يؤمن إلى حد الآن، لم يؤمن بالإسلام ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو آمن أنه نبي مرسل من عند الله وأن هذا القرآن من عند الله حقا وقد صرح الله تعالى وأظهر ذلك فيه لما كان لديه أي شك ولا أي ريب، عافانا الله وإياكم من الزيغ والشك والريب والضلال. إذن الفقرة الأولى قلنا عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة في الغيبيات، اتضحت هذه إن شاء الله. الذين خالفوهم في ذلك وقلنا إنهم على فريقين، من أنكر بالمرة أو من أنكر بعضا وأثبت بعض أو من أنكر بشروط، هذه إن شاء الله واضحة. ومن تكلم في ذلك وخاض فيه من بعض العصريين. القضية الثانية بقضية في هذا اليوم أو الدرس في موضوع الإسراء والمعراج هي متى كان الإسراء والمعراج، متى كان الإسراء والمعراج. قد سبق لنا أن تحدثنا عن هذا الموضوع، تذكرون أم لا؟ ها؟ طيب إذن كم نعم، يعني الأقوال في ذلك كثيرة. تقدم الكلام متى كان الإسراء والمعراج في موضوع الرؤية، عندما تحدثنا عن الرؤية وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لم يره. وأيضا نحتاج إلى أن نعرف ما ترونه اليوم في واقعنا الإسلامي وفي أكثر الدول من احتفال بليلة 27 من رجب والقول بأنها ليلة الإسراء والمعراج أو عيد الإسراء والمعراج، هل هذا حق وهل هذا صحيح؟ فعندنا ثبوت التاريخ أولا وعندنا حكم ذلك ثانيا. فأما ثبوت التاريخ فلم يثبت على الإطلاق أي دليل صحيح صريح في تحديد وقت الإسراء والمعراج. كل ما نعرفه من خلال السيرة أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، هذا هو القول الراجح، أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، كان بعد البعثة، يعني بلا شك أنه بعد البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويذهب ويصلي بالأنبياء ثم يصعد إلى السماء ثم يرجع يكلم قريش، هل يعقل أن يكون ذلك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. وإن كان ذلك قد ورد في حديث، في هذا الحديث حديث شريك بن عبد الله الذي قال فيه وكان ذلك قبل أن يبعث، إذن هو بعد البعثة قطعا وأيضا قبل الهجرة. وهو متى؟ هو على ما هو مشهور ومستفيض كان الإسراء والمعراج بعد موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت خديجة، وبعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورده أهل الطائف، فذلك العام الذي يسمى عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فيه الأذى الشديد والألم والتعب. تمنى الله تبارك وتعالى عليه بهذه الآيات العظيمة وهذه المشاهد وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشر قط ولن يصل إليه بشر قط. فلما كان في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت آيات عظيمة لنريه من آياتنا الكبرى، أراه الله عز وجل آيات كبرى عظيمة، ففرج عن النبي صلى الله عليه وسلم الهم وسري عنه وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه وبأن ما يوحى إليه حق أكثر من ذي قبل وأكثر، وعاد وهو صلى الله عليه وسلم قد شد العزم على أن يبلغ دعوة ربه وأن لا يبالي بالناس مهما صدوه بعدما رأى ما رأى من الأنبياء ومن الكرامة التي نالها. فلذلك حكم عظيمة وقوعه بذلك التاريخ، لكن لا ندري بالضبط متى اختلف في الأيام في أي يوم كان، واختلف في الشهور في أي شهر كان، واختلف في السنين في أي سنة كان. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الجزء السابع من فتح الباري صفحة 203 قال: والأقوال في ذلك أكثر أو قد تزيد على 10 أقوال في تاريخ، في تحديث تاريخ الإسراء والمعراج تزيد الأقوال على 10 أقوال، حتى منها من قال قبل البعثة، ومنها من قال بعد الهجرة، وقيل قبلها بخمس، قبلها بست، قبلها بسنة وأشهر كما قال ابن عبد البر، وهذا موجود عندنا هنا. هذه خلافات كثيرة. ما النتيجة منها؟ هل هناك حكم شرعي يترتب على المعرفة الدقيقة لتاريخ الإسراء والمعراج؟ ما يوجد أي حكم. إذن الحمد لله هذه لا يهمنا منها شيء، وما دام أيضا لم يثبت منها شيء فنحن لا نثبت أي شيء منها، إلا أننا نقول أنه كما يترجح ويظهر إن من عموم الأدلة أنه كان قبل الهجرة، وأنه كان بعد هذه الأحداث، أي بعد عام الحزن أو في عام الحزن. طيب، حكم الاحتفال بهذه الليلة، هذا مع أنها لم يثبت لها تاريخ معين، بل قال بعض المتأخرين كما ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض في شرح اشتفاء القاضي عياض، يقول الشهاب الخفاجي: قال بعض العلماء المتأخرين: وأما ما هو منتشر اليوم في الديار المصرية من الاحتفال بليلة 27 ودعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج فذلك بدعة. أن هذا كلام المتأخرين، ويقولون إن هذا متأخر، يعني هذه البدعة مع أنها بدعة لكنها أيضا بدعة متأخرة، وينكرها الناس الذين لديهم اطلاع ولديهم فهم بالسيرة وبالتاريخ. فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم إسرائه ومعراجه؟ هل احتفل بذلك الصحابة أو التابعون؟ ما يثبت في ذلك شيء، ولا ثبت على الإطلاق، ونتحدى أن يأتي أحد بشيء في ذلك، أبدا ما ثبت. فجاء المتأخرون فأثبتوا الاحتفال وجعلوه كسنة أو عيد كما يسميه البعض، عيد رجب، ولم يكتفوا بذلك بل حددوا ليلة معينة أيضا وجزموا بأنه وقع فيها، وفي تلك الليلة يجتمعون في المساجد ويقرؤون، يأتي القارئ ويفتتح ويقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حتى أن الإذاعات ذاك اليوم تفتتح: سبحان الذي أسرى بعبده. التلفزيون يفتتح ذاك اليوم: سبحان الذي أسرى بعبده. كله سبحان الله. نحن لا نقول هذه سورة الإسراء من كتاب الله عز وجل وتقرأ، لكن لماذا تخصص بذلك الليلة حتى تعطي الناس إيحاء وشعور إشعار بأن هذه هي الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، ونحن نقرأ فيها هذه الآيات فنذكر الناس بهذا اليوم العظيم. وكل هذا أيها الإخوة الكرام من البدع، ما دام لم يثبت فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القضية الثالثة كما ذكر الشيخ هنا: هل كان الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد؟ وهل هو مرة واحدة أم تكرر؟ يقول الشارح رحمه الله في شرح قوله: والمعراج حق. المعراج مفعال من العروج، أي على وزن مفعال من العروج، ومفعال من أثناء الآلة، مفعال ومفعل ومفعلة، هذه من أسماء الآلة، كما نقول مسبر ومبرد ومنجل، ونقول مطرقة ومفعلة ومفعال، كما هو معراج من أسماء الآلة. فيقول مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها. الآلة في اللغة المعراج الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد فيها، وهو بمنزلة السلم، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث. وروايات حديث الإسراء والمعراج ذكرها أو جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب التفسير عند هذه الآية أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جمع الروايات في الإسراء والمعراج من المسند ومن الصحيحين ومن المسانيد الأخرى كأبي يعلى ومن روايات البيهقي والسنة وعبد الله بن أحمد كما في زيادات على المسند وابن جرير وغير ذلك. ابن جرير رحمه الله جمع أو ذكر روايات كثيرة لكنها بسنده هو، والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر روايات المسند والصحيحين ثم ما في السنن وما في المسانيد الأخرى وجمع الروايات هنالك، ومنها ما ورد في بعضها من صفة هذا المعراج وكأنه أمر محسوس، وكأن المعراج أمر محسوس بمعنى أن شيء مشاهد يتبعه الإنسان ببصره إذا قبضت روحه لأنه يعرج بها إلى السماء. ويقول الشيخ لكن لا يعلم كيف هو، نعم هذا غيب لا يعلم كيف هو، كيف هذا المعراج، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. طبعا هذا على القاعدة المتبعة في هذه الأمور. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، هنا قولان مشهوران وأحدهما هو الصحيح وهو الأشهر والآخر لا يثبت عند التحقيق، بل قد يكون الخطأ من ابن إسحاق رحمه الله أكثر من كونه اجتهاد خطأ من الصحابة. القول الأول الذي عليه جماهير المسلمين قديما وحديثا أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، بروحه وجسده معا، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فهو أسرى بعبده يعني بذاته، بذات عبده صلى الله عليه وسلم، وليس فقط بالروح. والأدلة على ذلك متضافرة، لو إذا قرأنا الأحاديث في ذلك وتأملنا معانيها وجدنا أن هذا القول هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره. ونذكر بعض الأدلة على ذلك. الأول أن الأصل في الكلام أنه هذا هو الأصل في الكلام عند الإطلاق، سبحان الذي أسرى بعبده. الأصل إذا قلنا إذا قرأنا هذه الآية أو سمعناها الأصل أنه أسرى بعبده يعني بروحه وجسده، فلا يصح أن نقول بروح عبده، هذا غير الأصل. وإذا جينا بشيء في الكلام على غير الأصل نحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك. وكذلك روحه هي التي صعدت أو روحه اختارت أو روحه فعلت، بل الأصل عند الإطلاق من كل قيد أن ذلك على الحقيقة على ذات الإنسان وعلى روحه وجسده معا. الأمر الثاني وهو دليل واضح في هذا أن قريشا أنكرت واستغربت وشهرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفتن بذلك بعض من كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستنكار لا يكون من الرؤى. الآن لو واحد قال لك أنا رأيت أن القيامة قامت ورأيت الجنة ورأيت النار تستغرب شيء؟ ما في غرابة في الرؤى، أحلام ما تستغرب. لكن الرجل يقول أنا ذهبت بنفسي وجسدي، هذا ما في أحد يوافق على ذلك. فقريش لما أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرت عليه رؤيا منام، وإنما أنكرت عليه أنه أخبرها أنه ذهب حقيقة إلى بيت المقدس ثم من هناك عرج به إلى السماء. ولذلك جاء قائلهم وقال يا محمد إن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لي فأنا أخبر الناس به، أخبر الناس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لأول مرة يذهب وفي الليل وبسرعة خاطفة، فلو قال ما تأكدت ما شفت مضبوط ما في شيء، كلام صحيح، لكن الله عز وجل يريد أن يقيم عليهم الحجة وأن يكذب قريشا. فجل الله سبحانه وتعالى وأظهر أمامه بيت المقدس حتى يقول كأنه دون بيت بني عقيل، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس كما يراه أمامه، وذلك الرجل ومن معه ممن رأوا بيت المقدس يقولون نعم صدق هو كذلك هو كذلك، حتى أقروا بما كانوا يجحدون وينكرون. فالكلام هذا المقصود أن هذا الكلام يكون لما قالوا له نذهب مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر إيابا، ويزعم محمد أنه ذهب في ليلة، هذا أيضا لا يكون إلا إذا كان الذهاب حقيقة. لكن لو قال واحد أنا في المنام ذهبت إلى بيت المقدس ما تنكر عليه قريش، لأنهم قد يرون قد يذهبون هم في المنام إلى أبعد من ذلك، ولا غرابة في ذلك. وأيضا لما ذكروا أن قالوا ائتنا بعلامة، ورد ذلك أيضا في بعض الروايات، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى لهم بعيرا عليه مزادتان، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، وأن البعير جفن من البراق فوقع فانكسر. وفي بعض الروايات أيضا في السيرة أنه قال سيأتونكم في يوم كذا يقدمهم البعير الذي عليه كذا وكذا، فذهب قريش يرتقبون، فجاء الوصف كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور حقيقية وليست مجرد أمر منامي أو بالروح. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ، وإن كان الشيخ هنا قد يعني ذكر آية إن شاء الله سنشرح لماذا فيها بعض الخطأ، لأنه ذكر ما كذب الفؤاد ما رأى، استدلال الشيخ هنا ليس بظاهر، لأن الآية التي نستدل بها على الإسراء والمعراج هي ماذا؟ أيوة، لا في نفس سورة النجم، إذا قلنا ما كذب الفؤاد ما رأى بعدين ما زاغ البصر، هذه التي ما زاغ البصر وما طغى هي التي أدل كما سنوضح إن شاء الله لماذا هي أدل ولماذا هذه لا تدل. لكن هذه لماذا هي أدل؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الآيات العظيمة فقال ما زاغ البصر وما طغى، فهذا هل يكون بالروح وإلا بالرؤية الحقيقية؟ رؤية حقيقية، لأن البصر إنما يكون إذا ذهب أو عرج بالجسد ومنه هذا البصر، فيقول تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى ولما رأى الأنبياء ولما رأى الملائكة ولما رأى ذلك تلك العوالم العجيبة كان صلى الله عليه وسلم يراها بعيني رأسه حقيقة. وأيضا نفس القصة لو تأملنا حمل على البراق، هل تحتاج الروح أو يحتاج الإنسان في النوم أن يحمل على شيء؟ أن المنام ممكن يذهب بدون أي شيء، لكن كونه يحمل بل يخرج من البيت، حتى نجمع بين الروايات أنه أخرج من بيته ثم ذهب به إلى الحرم ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم في طشت، ثم جيء بثور يعني بإناء كبير محشوم بالحكمة فحشي صدره صلى الله عليه وسلم حكمة، هذه كلها تهيئة لهذا العالم العجيب الذي لا تطيقه النفوس التي لم تصل ولم يصل أي نفس إلى ذلك، ثم جيء بالبراق ثم ركب عليه ثم ذهب ثم صلى بالأنبياء. هذا الكلام كله يدل عليه على أن الأمر حقيقي وليس في الروح ولا في المنام. فالأدلة كثيرة، ولكن ما ذكرناه فيه الكفاية إن شاء الله على أن الأمر كان على الحقيقة، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين. القول المخالف نقله ابن إسحاق في السيرة في أول الجزء الثاني من سيرة ابن هشام المطبوعة المعروفة لديكم اليوم. هذا القول يقول ابن إسحاق إن أو كما قال الشيخ هنا، نقرأ كلام الشيخ ونبين لكم إيش اللبس الذي حطم فيه. يقول: قيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده صلى الله عليه وسلم. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. طيب، هذا الكلام كلام ابن إسحاق نقله الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ونقده ونقضه، ونقله أيضا الحافظ ابن كثير. هذا إذا أردتم مرجع، هذا هو ابن جرير عند هذه الآية نقد كلام ما ذكره ابن إسحاق. ابن كثير أيضا نقد ما ذكره ابن إسحاق من ذلك، ورجحوا مذهب السلف أو مذهب الجمهور السلف الجمهور جميعا. ونعود إلى التفصيل أيضا، نقول حقيقة لما تقرأوا كلام ابن إسحاق لا تجدون فيه جزما. ابن إسحاق لم يجزم بأن الإسراء والمعراج كان بالروح أو بالجسد في اليقظة أو في المنام، بل قال: والله أعلم أي ذلك كان، والله قادر على أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو في المنام. فالحقيقة أن ابن إسحاق نفسه متردد لم يجزم، هذا أولا. ثانيا، لما نقل كلام من قال من السلف إنه كان بالروح، نقل كلام معاوية وعائشة والحسن. فأما كلام معاوية رضي الله تعالى عنه فقال، روى عنه أنه قال: كانت رؤيا من الله صادقة، كانت رؤيا من الله صادقة. والجواب على ذلك من وجهين: الأول أن هذا لم يثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ثانيا، لو فرضنا ثبوته فإنه لا ينفي أن تكون الرؤيا هذه هي أن تكون حقيقة إسراء ومعراجا بالحقيقة بالروح والجسد، لأن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قد قال كما روى الإمام البخاري عنه في قول الله تبارك وتعالى نفس الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس: رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست رؤيا منام وإنما هي رؤيا عين. والرؤيا في كلام العرب تطلق على رؤيا العين، وإن كانت أكثر ما تطلق على الرؤيا في المنام بالياء بالألف يعني الممدودة. وأما الرؤية فإنها هي التي بالعين كما تعلمون. فابن عباس فسر ذلك: نعم هي رؤية وهي صادقة، ولكنها رؤية عين، فلا يشترط في قول معاوية رضي الله تعالى عنه هي رؤية صادقة أنها مجرد منام، هذا شيء. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابن إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ذلك، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كان الإسراء بروحه ولم نفقد جسده. ابن إسحاق يقول: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول. إذن هذا في شيء في السند ولا لا؟ آية شيخ محمد مجهولة الإبهام، مدام مبهم من هو الذي حدثه، ما ندري ثقة أو غير ثقة، فإذا لم يصح ذلك. وكذلك البيهقي رواه من طريق أخرى، البيهقي بنفس السند قال: حدثني بعض آل أبي بكر، ما ندري من هو هذا البعض. إذا لا نستطيع أن نقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذلك. انتهينا من كلام معاوية وعائشة رضي الله تعالى عنهما. الحسن البصري استدل ابن إسحاق بكلامه في آية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ما جاب أنه أنكر الإسراء والمعراج أن يكون حقيقة، وما جاء كلامه عند آية سبحان الذي أسرى بعبده، وإنما قال الحسن في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، تكلم في تفسيرها بأنها رؤيا ففتن الناس بها. ابن إسحاق قال إذن هذا تفسير ابن إسحاق لكلام الحسن أن هذه رؤيا أي في المنام، والحسن لم يقل ذلك. يعني يمكن أن نحمل كلام الحسن على كلام من؟ على كلام ابن عباس، فيكون رؤيا حق، رؤيا عين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. إذن في الحقيقة أنه لا يثبت لدينا قول نستند عليه أو نعتمد عليه عن السلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسراء والمعراج بروحه وجسده معا. هذا هو. ثم يذكر الشيخ قضية مهمة جدا ينبغي أن تعلم، يقول لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، حتى القائلين بأن الإسراء لم يكن بالروح والجسد معا قال لابد نفرق بين من يقول إنه منام كما فهم ذلك بعض المتأخرين وبين قول الصحابة مثلا إنه لم يفقد جسده، يقول وبينهما فرق عظيم، فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، لاحظتم لم يقولا كان مناما، هذا على فرض ثبوت القول وإلا لم يثبت، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وهذا في الحقيقة إنما هو الرواية المروية المنقولة عن عائشة وحدها، أما كلام معاوية رضي الله تعالى عنه فهو كانت رؤيا من الله صادقة ولم يقل لم يفقد جسده، لكن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها. يقول وفرق ما بين الأمرين، إذا واحد سألك إيش الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناما أو أنه كان بالروح دون الجسد، هذا يعني في مسألة دقيقة فيحتاج أننا نستوعبها ونفكر. الشيخ يقول الفرق أن ما يراه النائم، يعني إذا كان إنسان مجرد نائم فإنه قد يرى ما يراه النائم قد يكون أمثالا، يعني أمثالا خيالية مضروبة للمعلوم المحسوس، فتضرب له الأمثال من غير الواقع في صورة محسوسة واقعية مشاهدة، يعني كما يقول فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى بيت المقدس ثم رجع به إلى مكة، يرى ذلك وفي الحقيقة أن روحه لم تصعد ولم تذهب ولم تغادر، يعني هذا تصوير أو تخيل حصل له في أثناء النوم وهو نائم ولم تذهب روحه، نفس الروح لم تفارق الجسد وتذهب وتطوف في تلك الأماكن، وإنما هذا أمر تخيلته النفس والإنسان نائم في مكانه، هذا هو النوم. يعني زي ما يقول وإنما يقول وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما وإنما أراد أن الروح، يعني ملك الرؤيا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمثال وهو صلى الله عليه وسلم نائم.